صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وسبق مرارا بأن الإمام النووي رحمه الله تعالى جعل كتابه هذا منهاجا للسالكين إلى الله تعالى، جمع فيه من آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ونظمها في عناوين لأجل من أراد السلوك في درب الله تعالى أن يمر بهذه المنازل. وصلنا إلى باب لا يمكن للسالك إلى الله تعالى أن يصل إلى حضرة الله تعالى إلا وهو ممتثل لما في هذا الباب. مهما صلى ومهما صام ومهما ذكر ومهما تلا ومهما قرأ، إذا لم يحمل معه مضمون هذا الباب لا يمكن، مستحيل أن يصل إلى الله تعالى. عنوان الباب: باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. كل من حرم ما حرم الله وأحل ما أحل الله فهو على طريق السلوك إلى حضرة الله تعالى، وإذا زلت قدمه حينا فتصرف تصرفا يخالف ما أمر الله تعالى به من الحلال والحرام فإنه يعود ويتوب، فإذا كانت مظلمة رد هذه المظلمة إلى أصحابها. أما إذا صار المرء يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل، لأنه يشاقق الله والرسول، لأنه يحاد الله ورسول، لأنه يعادي الله ورسوله. فالإمام النووي يترجم يقول: باب تحريم الظلم. الظلم حرام. يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام. فإذا صار المسلم يقول: من لا يظلم الناس يظلمي. لذلك نصيحة ظلومها، إذا ما بتظلم بدون يظلموك. صار يعادي الله ورسوله، هو مدريان. إذا صار المسلم يقول: إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب. مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. إذا صار المسلم يقول: حلال على الشاطر. إذا صار المسلم يقول: خلي رقبته بإيدك واخنقه أحسن ما يخنقك. هو ما له دريان بأنه صار هو في شق، والله ورسوله في شق آخر. مستحيل، مهما قرأ قرآن ومهما صلى من الليل والنهار ومهما ذكر وحمل من الأوراد، لم يصل إلى الله تعالى. لن يصل إلى الله تعالى إلا من حرم ما حرم الله تعالى. الإمام النووي قال: باب تحريم الظلم. الظلم حرام يا أخوان. ظلم الزوج لزوجته حرام، ظلم الزوجة لزوجها حرام، ظلم الحماية للكنة حرام، ظلم للشريك لشريكه حرام، ظلم الأخ لأخته البنت حرام، ظلم الأب لأولاده حرام، ظلم الأولاد لأمهم حرام، ظلم الأم لأولادها حرام. إذا المسلم ما حرم ما حرم الله، مستحيل أن يصل إلى الله عز وجل. أصلاً الله يستر ما يكون مسلم هذا الإنسان، ولو تسمى بأسماء إسلامية، ولو تزيى بزي إسلامي، لأن الإسلام معناه أن تمتثل لأوامر الله تعالى، أن تستسلم لأوامر الله تعالى، أن تطيع ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين. فهذا هو الإسلام. فإذا المسلم صارت تمتد يده إلى الحرام وبيقول لك أخي حلال على الشاطر، وصار المسلم يفترس الآخرين ويختنصهم وبيقول لك الناس كلها هيك ماشي، وإذا صار المسلم بيعتدي على الميراث في حقوق أخواته وبيقول لك الأمور ماشي، وإذا صار الزوج يهين زوجته ويضربها ويعتدي على مالها وبيقول لك أخي مع مصاري كثير وهي أصلا ما لها محتاجة، كيف يكون هذا مسلما؟ بعدين بيقول لك إن شاء الله الله بده يكرمنا نطلع على الحج، نطلع على العمرة برمضان إن شاء الله، هيك ناوي اعمل اعتكاف. لما تفعل الاعتكاف وليش طالع على الحج وليش طالع على العمرة وأنت تحل ما حرم الله تعالى؟ زوجة ترث من أبيها إرثا، بإلا زوجة بدنا نشتري سيارة بهدون المصاري. شوفوا هلا، شوفوا الظلم كيف يبدا. بدنا نشتري، ليش انت شو دخلك؟ بدنا نشتري بهدول المصاري. هدول المصاري مو لك، هدول المصاري لها. اذا بتحبي انت تشتري سياره، اما مو بدنا نشتري سياره. لا يجوز لاحد ان يتسلط على مال غيره الا بما شرع الله تعالى. المهم بيقول له بدنا نشتري سياره، قالت له انا ما بدي سياره. قال عليه الطلاق بدك تشتري سيارة. قالت له طيب شوف لنا سيارة تعجبك. نزل على السوق شاف سيارة، قال له أنا لقيت سيارة وقد مصاريكي، يلا انزلي أنت والمصاري. نزلت معها المصاري، كتبوها العقد واستلموا السيارة. قالت له بركي بدي سجل بدورة اتعلم السواقة. قال عليه الطلاق ما بالسوقية. شو معناتها يا أخوان هذا الكلام؟ شو معناتها أنه عليه الطلاق بتشتري سيارة وبعدين عليه الطلاق ما بالسوقية؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه ظالم، يعني أنه مصر على الظلم، يعني أنه يتحدى الله ورسوله وهكذا يعتدي على مالها. امرأة أخرى ترث من أبيها إرثا كبيرا، وإذ بزوجها يقطع عنها النفقة وعن الأولاد. والأولاد كل ما أجوا قالوا له يا أبي بدنا نسجل بدورة، روحوا شوفوا أمكم ورثت من أبوها كثير. يا أبي بدنا نشتري أواعي على العيد، أمكم مع مصاري قالوا لا تشتريكم أواعي للعيد. يا أبي بدنا نروح لعند الدكتور، قول لأمك لأنه أمك صار الله فتح عليها وصار مع مصر. يا أبي الدكتور كتب الراشيتا، قول لأمك تجيب لك الدواء. ماذا يعني هذا الكلام يا أخوان؟ يعني أن هذا المسلم الذي يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهر الإسلام ليس مسلما، لا يستجيب لأوامر الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أكبر إثم يرتكبه إنسان عنده عيال وعنده زوجة أن يضيع زوجته وأولاده فلا ينفق عليهم، أكبر إثم. بس هو إما جاهل لا يعلم، وإما ظالم يعلم ولا يلتزم بأوامر الله وبأوامر رسوله. بيقول لك أخي بلا ما هلأ مع مصاري كثير تروحهم هي. طيب هدول مصارية يا أخي دعها في مالها، لا تتدخل أنت. هلأ إذا جئنا بالعكس، تلك الزوجة التي لا تزال تخرج من بيت زوجها حاجات وأشياء ومواد في غفلة من زوجها، الزوج بيروح على البيت كياس البازاليا بتطلع من البراد بتنهدى اليمين وشمال، أطرميزات المكدوس تذهب يمنة ويسرى، بتروح بتشتري أغراض لا حاجة لهم بها، حتى إذا سألتها وإذ لها قريبة قالت له زوجك معه مصاري كثير خلصي له ياهون أحسن ما يتجوز عليك، ما ما هلا هي عم تجتهد كل يوم بتطلع تتعب يعني كمان مشان تطلع افكار جديده كيف ستنفق هذا المال. ما بتعرف هذه الزوجه او انها تعلم ولا تريد ان تلتزم انها ظالمه ولن تصل الى الله تعالى. الامام النووي عقد بابا قال باب تحريم الظلم، هذا القسم الاول. هلا هب بان المسلم زلت قدمه، هو يحرم الظلم لكن زلت قدمه وظلم، ماذا يفعل؟ قال والأمر برد المظالم، إرجاع الحق إلى صاحبه. الزبون يلي أنا أخذت منه أجرة لف محرك وأنا ما لفيت له المحرك يجب شرعا أن أرجع له المصاري، وباخذ بس أجرة الفحص الذي فحصه. والزبون يلي أنا ما أديت له الخدمة المطلوبة التي ينبغي أن أديها لازم ترجع المصاري لإله، لو هو أعطاني المصاري وأنه على أساس رضيان لابد أن يرد الحق إلى أهلي. وأختي يلي ما أعطيت حقها في الميراث من سنة سنتين ثلاثة خمسة سبعة يجب أنه المال يرجع إلى أصحابه ويعود ويرد المظالم إلى صاحبه. وبدأ ترجع المظلمة كما هي، يلي متدين من عام 2010 من شخص 250 ألف بده يرجع له ياهن اليوم، بس ما بيرجع له 250 ألف، بيرجع له قيمة 250 ألف وبيضربهم ب 200، 250 بده يرجع 50 مليون. هل شو 50 مليون؟ أنا مستحيل، بس مليونين ونص أخذت. صح، أنت أخذت مليونين ونص بس كانت قيمتها بتشتري بيت، هدول 250 ألف بعام 2010 في منطقتين في طرف المدينة. أما هلأ والله بعد 11 سنة 12 سنة 15 سنة بدك ترجعون 250 ألف مشان تعيد الحقوق إلى أصحابها، الظلم لا يزال قائما في عنقك. أيها الإخوة، هذا المسلم لن يصير مسلما حتى يمتثل أمر الله وأمر رسوله. يا شباب يا بنات، المسلم من دون معلم من دون شيخ من دون مجلس علم يخبط في هذا الدين خط عشواء، يرتكب الموبقات وهو لا يدري. نصيحة يا أخوان، لا تتركوا مجالس العلم. نصيحة، لابد أن يكون لك شيخ معلم يأخذ بيدك للوصول إلى حضرة الله تعالى. مستحيل تصير طبيب بدون معلم للطب، والله لو بتقرأ كل كتب الطب في الدنيا ما بتصير طبيب، لحتى تتخذ شيخا في الطب يعلمك ما هو الطب. ومستحيل تصير مهندس من دون شيخ الهندسي، ومستحيل تصير نجار بدون شيخ النجارة، وحداد من دون شيخ الحدادة. طيب مسلم بدك تصير هيك من دون شيء؟ من دون شيء أنت وجالس أفل اليوتيوب تقلب في صفحات جوالك وتصير مسلم؟ لذلك أنتم ترون أيها الإخوة، تشاهد طامات توجع القلب وتوجع الرأس، تأتيك أخبارها عن مسلم يتزيى بزي الإسلام ويظهر بمظهره. باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. سبق بأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، أو هو التعدي عن الحق إلى الباطل، أو هو التصرف في ملك الغير. وسبق أنه في القرآن الكريم 289 آية تحذر من الظلم وتذكر عواقبه، وفي الكتب التسعة 700 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تحذر من الظلم وتذكر عواقبه. ووصلنا في هذا الباب عند الإمام النووي إلى الحديث السادس، تفضل.
وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب.
سيدنا معاذ بن جبل أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله تعالى إلى اليمن مع سيدنا أبي موسى الأشعري، وقال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وقال لهما: تطاوعا. الآن من جملة ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ بن جبل الذي ذاهب داعية إلى الله عز وجل في اليمن. هلأ يعني عفوا، الداعية إلى الله هذا شو رتبته يعني بالإسلام، وشو علومه بالإسلام، وشو فهمه للإسلام؟ هذا سيكون نائب عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أنه من خيرة من فهم الدين، وخيرة من امتثل الدين، وخيرة من تمسك بالدين. تعالوا نشوف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو من خيرة من تمسك بالدين وتعاليم الدين، لمن اصطفاه من أصحابه ليكون مبلغا عنه إلى أهل اليمن. قال لهم، تفضل،
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله.
إذن أول شيء ادعوهم إلى التوحيد،
فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل معاذ بن جبل داعية وقاضيا إلى اليمن ويقول له، يا معاذ، أول ما تدعوهم ادعوهم إلى شهادة التوحيد، إذا استجابوا ادعوهم إلى الصلاة، إذا استجابوا ادعوهم إلى الزكاة. ثم يقول له، وإياك وكرائم أموالهم، إذا ذهبت لتأخذ منهم الزكاة فلا تأخذ أنفس الأموال، المال الكريم هو المال النفيس، ولا تأخذ السيء، خذ الوسط. ثم يقول له، واتقي دعوة المظلوم، أوعك يا معاذ تظلم أحد. الحديث ساقه الإمام النووي في باب تحريم الظلم. بس أنا يا رسول الله شيخ، أنا يا رسول الله داعية إلى الله، أنا يا رسول الله أنت اخترتني لأبلغ عنك في اليمن، شيخ داعية مبلغ حافظ كاتب قارئ إمام خطيب سفير أمير، كلنا عباد لله تعالى. شوف يا معاذ، واتقي دعوة المظلوم، يعني واتقي أن تظلم أحدا فيدعو عليك. يا رسول الله، ليش معقول إذا واحد أنا ظلمته ودعا علي، يعني شو؟ وإذا دعا علي، أنا بصلي كثير وبصوم كثير وبحفظ كثير وبيجي على الجوامع كثير، أنا الشيخ تبعون. قال، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. 3 دعوات مستجابات لا شك فيهن، واحدة منهم دعوة المظلوم. فهلأ إذا كان نائب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوعك تظلم، معناته أنا وياك شو؟ ما أحد يا أخوان يتكل على أعماله، إنه أنا بقرأ قرآن كثير، أنا بصلي كثير، أنا بصوم كثير، أنا بدرس كثير. أخي، أنت تكون قريبا من الله تعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه. أما قد ما بدك حط لفات، وقد ما بدك البيس عبايات والبيس الجباب، وقد ما بدك تصلي بالجوامع. معقول يا إخوان بعض مصلي المساجد معتدين على أموال شركائهم، معتدين على جيرانهم، معتدين على أزواجهم، معتدين على زوجاتهم، وهو من المصلين، وهو من الصائمين، وهو من مرتادي المساجد؟ معقول؟ هل يظن بأن هذه الأفعال تشفع له؟ أبدا. واتق دعوة المظلوم، احذرها، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. تذكرون يا أخوان، من أتقى أهل الأرض قاطبة؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أعبد الناس وأعلم الناس وأتقى الناس. لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، خرج إلى المسجد يهادى بين رجلين، 2 ماسكين وما لقدران يمشي، وإن رجلاه لتخطان على الأرض. صعد المنبر، قال، أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري، ويجي يضربني. إذا أنا ظالم واحد بيناتكم وضاربه ظلم، يجي هي على ظهري فورا. ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي. أنا معتدي على واحد بيناتكم، ظالم واحد بيناتكم، يجي اللي يأخذ المصاري. ومن كنت آذيت له عرضا فهذا عرضي. ولا يقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم يكره الحق فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره الحق. وما أرى أن مقالتي فيكم تغنيكم وسأعيدها عليكم. ما أحد حكى شيء. صحابي النبي صلى الله عليه وسلم مرضان وتعبان وخايفين أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى، ما أحد حكى شيء. رد ثاني يوم طلع على المنبر، عاد المقال نفسه. من كنت جلدت له ظهرا هذا ظهري، أخذت له مالا هذا مالي، آذيت له عرضا هذا عرض. وما أرى بقالتي مغنية عنكم وسأعيده. رد يوم ثالث جاء إليه، قام رجل قال يا رسول الله أخس مني 10 دراهم في مكان كذا وكذا، قال أعطه يا عباس بدون أن يجب لي تقارير وبيان. قال خلص خذ، بس ما بريد أن أقف بين يدي الله ولواحد منكم عندي مظلمة. طيب يا أخوان، يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما بيشفع له أنه رسول الله وأنه فعل وأنه عمل وأنه خدم الرسالة وأنه نشر الدعوة وأن الله هدى البلاد والعباد على يدين؟ يعني ما بيشفع له إذا يعني كان مازيله شيء واحد، أنه ماشي الحال سيدي الله بيغفر. بس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعلمنا بالله وهو أتقانا لله، ما بيشفع. هذا الكلام شان أنا وإنت، ما أحد بيناتنا يظن إذا هو بيحضر الدروس بيجي على الجامع لو ظلم ماشي الأمور، مو ماشي. هذه المظلمة ستقطع الطريق بينك وبين ربك. أنت وماشي صار في سد، صار في حاجز يمنعك عن الوصول إلى حضرة الله تعالى، إلى أن يعاد الحق إلى أصحابه أو أن تستسمح هذا الرجل. فنصيحة يا أخوان، قبل أن نؤخذ، قبل أن تموت وأنت ميت 100%، قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. يعني هلأ نحن الحياة يا إخوان، قرار الموت صدر في كل واحد، عم ننتظر التنفيذ، وكل واحد مكتوب إيمات كمان، بس أنه وياك ما منعلم، يجوز بكرة، يجوز بعد بكرة، يجوز بعد شهر، يجوز بعد سنة، يجوز 10 سنين. موت يوم تموت وليس في رقبتك مظلمة لعبد من عباد الله تعالى. نصيحة يا إخوان، واعلم بأن المظالم تمنعك عن حضرة الله تعالى. نقرأ الحديث السابع ونرجع شرحه للدرس القادم إن شاء الله. تفضل.
وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأديه هديته؟ إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ 3. متفق عليه.
سنشرح هذا الحديث في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيب الله.